نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز الصنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم والمستمعين.
نبدأ برسالة بعثها المستمع أبو عبد الله من الرياض. في سؤاله الأول يقول: هل هناك تعارض بين حسن الظن بالله تعالى وبين قوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وفرق لنا علما عظيما فيه حياة القلوب وسلامتها. ليس هناك تعارض ولا تناقض، بل هناك التوافق التام. الإنسان يؤمن بالله جل وعلا ولا يقنط من فضله. ينبغي الإنسان ما دام في حال صحة وحياة وقوة أن يكون خائفا، وإذا كان في حال مرض والشعور بذنوب الرحيل أن يكون حسن الظن بالله. فقد قال النبي: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لكن لا يأمن مكر الله. إذا رأى الإنسان أنه في حال صحة مستمرة فلا يظن أن هذه نعمة من الله جل وعلا عن رضا، قد تكون استدراجا. إذا يسر الله له أمور الدنيا لا يظن أن هذه كرامة. فقد قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، وكانت النتيجة ما كانت. فلينبغي للإنسان إذا توالت عليه النعم أن يخاف أن تكون استدراجا، وإن توالت عليه مصائب أن يحسن الظن بالله ويظن أن ذلك إنما هو لتكفير ذنوبه، فليحمده على ما يريه جل وعلا، فليكن الإنسان دائما بين خوف ورجاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجاهلية رغم أن سكتة الإمام قليلة الوقت.
إذا لم يصل الإمام السكتات فليقرأ الإنسان مع الإمام حتى في حال قراءة الإمام الفاتحة، المهم أن يقرأ الفاتحة.
السلام عليكم. يقول: كيف أقضي ما فاتني من صلوات سابقة لكسل أو ما شابه ذلك، مع أنني الآن أحافظ على أداء الصلاة بانتظام والحمد لله؟
أكثر من أداء النوافل، وأتم الاستمرار على الصلاة على الخير وأداء الصلوات في أوقاتها، واحرص على أدائها في المساجد. من ترك صلاة متعمدا حتى راح وقتها فإنه في تلك الفترة في حال كفر، في حال حضور في عمل. فقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حدث عمل. وفي غير البخاري: من ترك صلاة فقد حدث عمل. لكن حضوره لا يمنع إذا تاب صادقا أن يقبل الله توبته.
أحسن الله عليكم. هل يجوز للمأموم أن يدعو أو يستعير عند تلاوة الإمام لآيات بها ترغيب أو ترهيب، أن يستمع وينصت فقط؟
بل يدعو، إن الصحابي نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه يقول أنه إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعود، إذا مر بآية رحمة سأل. فكذلك المصلون المأمومون يقولون ذلك.
صلى الله عليه وسلم. نسأل عن صحة الحديث الذي فيه أن داجمة أكلت آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا، الوارد عن عائشة رضي الله عنها، هل هذا صحيح؟
لا، لا صحة لذلك. كان صحيح لا نقل لنا والداجمة هذه أكلت الورقة اللي فيها آية في الناس، لا يبقى عند الناس الشيء يحفظونه سواها.
أحسن الله لكم، ما المقصود بقوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين؟ فكيف نستدل بهذه الآية في الحياة الدنيا؟
هذا الرد عليه وتعذيبهم، قال لهم إن كنتم صادقين، فما عاد الله أن يكونوا صادقين.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من السائلة ميم ميم عين من مكة المكرمة، تقول ما حكم خروج الدم اليسير من بين الأسنان بعد الوضوء، خاصة إذا لم يتيسر لي أن أفرش أسناني أو أشتاك قبل الوضوء لأن لثتي دامية يخرج الدم من حين لآخر، هل ينقض الوضوء إذا تعمدت ذلك نظرا لكوني أتوضأ في الحمام أكرمكم الله وبعد الخروج منه فرش أسناني؟
ينبغي أن تفرج أسنانك في أثناء الوضوء وأنت في الحمام، لأن ما دام كنت تستعملين الفرشة هذه في مشانها تجرح اللثة، وإلا تكتفي بالوضوء بمضمضة في الوضوء، وإذا صليت وأردت تعيد فهذا لا حرج فيه، ومع هذا فد من يخرج من الأسنان واللثة ليس بالكثير وإنما يغير لون الريق فلا بأس به إن شاء الله.
السلام عليكم، تقول إذا دخلت في الصلاة تكثر علي الوساوس وأصبح غافلة فما أقرأ فيها عما أقرأ فيها فأضطر أن أقطع الصلاة وأعيدها من جديد، وأحاول جاهدة أن أجعل فكري لكله في الصلاة، فما حكم فعلي هذا؟
أما المحاولة فأمر مطلوب، وأما أن تقطع صلاة شيء فلا ينبغي، لكن يقرأ أي قراءة تسمعينها حتى في القراءة السرية بحيث توالين قراءة الآيات، قراءة الآيات حتى لا تدعي شكة ورد عليك الهراجس أثناءها، وعود نفسك على العناية باستحضار الفكر في الصلاة حتى بحول الله تطرد عنك تلك الهراجس.
صلى الله عليكم، تسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أن الله عز وجل يكون مع العبد إذا صلى ما دام قلبه حاضرا في الصلاة، فإذا التفت قلبه إلى غيرها انصرف عنه، هل يعني ذلك أنه ينصرف عنه كليا إلى أن تنقضي الصلاة، أم إذا اجتهد في الوساوس ومصارعتها وعاد إليه خشوع التدبر يعود ويلتفت إليه ثانية؟
ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تجنب الوساوس ثم لا يستسلم لها، يعني يظهر لي أن في صاحبة وسوسة من ما ذكرته عن السواك عن الفرشة بعد الوضوء، ينبغي أن تعود نفسك على أن تغلب هذه الخواطر الحوادث، وتستعيذ إلى بالله من الشيطان الرجيم عند البدء في الوضوء وعند الدخول في الصلاة، فقرأينا دعاء الاستفتاح ثم تستعيذين بالله من الشيطان الرجيم وتوالين الصلاة وبحول الله يزول عنك هذا الشيء إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول امرأة قامت بإرضاعي عندما كانت تزور أمي وذلك في الوقت الذي غابت فيه أمي لإعداد ضيافة، هذه المرأة لم تستأذن أمي في إرضاعي ولو فعلت لما أذنت لها وذلك لأننا لا نعرف أصلها وعائلتها فهي ليست من بلدنا، أنا لا أزور هذه المرأة مطلقا وأود أن أعرف ما إذا كانت أمي من الرضاع أم لا، وهل لها علي حقوق؟
إذا كانت أرضعتك أكثر من 5 رضعات ولو كان في نجس واحد لأن يحصل إنساك ثدي ثم إرساله ويصل إليك في الأولى من أصطه من ثديها ثم في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فهي أمك من الرضاع، سواء أذنت لها أمك أو لم تأذن لها، فإن العبرة تعبر بما يرتضعه الطفل لا بما يحققه من إذن ونفي ذلك. أما هل عليها حق، هل عليك حق لها؟ لا شك أنها أمك من الرضاع إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر، ولا يجب عليك نحرها شيئا، لكن الوصول إليها أو إيصال الخير لها من الإحسان، ومبادرة الإحسان بالإحسان من شيء من أهل الإيمان.
صلى الله عليكم، هذا سائل يقول لي أخوات المتزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي حيث إن والدي متوفى وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم ولكن ظروفي لا تسمح علما بأني متزوج، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل 3 أيام
وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي، فهل أكون قاطعا للرحم علما أن لي حدود 10 أشهر لم أصلهم؟
الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأئتم الصلة بالقدر الذي لا يشق عليك، وقد تيسرت الأمور الآن حتى بالهاتف بمن تيسر له، وإذا تيسر لك وصولهم أو إيصال الخير إليهم فكل ذلك إن شاء الله من البر.
أحسن الله إليكم. نعود إلى أختنا أم ديانة، كنا عرضنا لها في حلقات مضت مجموعة من الأسئلة. في هذه الحلقة تقول والدي كثير الشتم واللعن والألفاظ البذيئة وهو سيء الظن، لا يذهب إلى الصلاة في المسجد تكاسلا أحيانا، وأحيانا يصلي في المسجد، وهو متزوج بامرأتين غير والدتي، لكنه لا يعدل وهو يسيء التعامل مع والدتي وهي تصبر احتسابا للأجر من أجلنا أيضا ومن أجل أبنائها، وزوجاته لا يخافن الله فينا ينشرن المشاكل والفتن بيننا وبين والدي بالادعاءات الكاذبة، ووالدي يصدقهن، فما حكم هذا وماذا يجب علينا تجاه والدي كي نسلم من عقاب الله وغضبه؟
الواجب على كل إنسان أن يخاف الله في من تحت يده، والواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، وإذا لم يعدل فإن ذلك جور، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا عندما أراد أحد الصحابة أن يستشهده أو يشهده على أمر في عطية أراد أن يمنحها لولده، فقال له النبي أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. ونساء والدك إن أحسن إليك فهذا من فضل الله عليهم، وإن أسأنا فالحساب يوم لا ينفع مال ولا بنين. ومع ذلك أنصحوا الولد والبنت أن يتسامحوا مع والده ويعذره بقدر ما يستطيع، وإذا سخط عليه أن لا يدعو له عليه بل يدعو له بالهداية ويسامحه، لأن حق الولد أكبر من حق الولد على والده. والله المستعان.
صلى الله عليكم. تقول أنا وأختي قاطعنا زوجة والدي الأخيرة بعد أن أثارت مشكلة كبيرة بيننا وبين والدنا، فلا نكلمها ولا نأكل معها وإن كان والدي موجودا معها، مع أننا في نفس المنزل، ولا نريد أن نصالحها لنسلم من شرها، فهل علينا إثم في هذه المقاطعة؟
لا شك أن الصلح خير، ودفع السيئة بالتي هي أحسن هو منهج أهل الإيمان، وهو الذي أمر الله به في القرآن الكريم، اذهب التي هي أحسن، والدفع التي هي أحسن في الغالب ليجعل الخصم محبة، فإذا أمكنكن أن تفعلن ذلك هو أفضل، وإذا لم يتيسر لكن صلح ولا تصالح إلا بهذه القطيعة، فإذا لم يكن إلا ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. تقول شقيقتي مقبلة على الزواج، ووالدي يريد أن يأخذ من مهرها ليبني به طابقا فوق منزلنا، وهي لا تريد أن يأخذ من، فما حكم ذلك وماذا تعمل؟
لا شك أن الوالد له وضع معين، لكن لا ينبغي لها أن تشاقه، إذا استطاعت أن تمنعه دون إغراب ودون إساءة فلا حرج، وإلا فينبغي لها أن تستسلم وتسأل الله أن يعوضها خيرا مما يكون.
أحسن الله عليكم. إخواني جميعا لا يصلون، منهم من لا يصلي إطلاقا، ومنهم من يصلي أحيانا وأخلاقهم سيئة ويدخنون ولا يستمعون للنصيحة، كيف نتصرف معهم؟
اللهم نسألك العافية. هذا بيت غريب الأمر، أقول ذلك ليعتذر من يستمع، فمن كان في خير فليحمد الله، ومن كان في غير هذا فليتوب إلى الله. وأنصحك أنت أيتها السائلة ومن يكون على شاكلتك في هذا البيت أن يكون كل واحد منكم أو منكم سبب هداية وصلاح. إن البيت إذا كان بيتا صالحا صلح في الغالب من فيه، فقد قال مصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ولد على فطرة، فأبواه يهودانه أو يفطرانه أو يمجسانه. فإذا كان الواحد منكم أو الواحدة منكم ربت بيتا تعتني بذريتها وتعودهم على طاعة الله ومحبة دينه وتحسن إلى الناس بقدر ما تستطيع بما لا يغضبها الشر، ويتقي الإنسان الشر بما يستطيع من الخير إذا أمكن، فإن الدفع الشر بالخير هو المطلوب من المسلم أن يعتني به. فأسأل الله أن يصلح حالكم وحال كل بيت. اللهم صل
وسلم. الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا باعثها نون جيم عين، يقول: رجل عنده بعض السيارات يريد أن يبيعها إلى رجل آخر، وهذا المشتري يريد أن يبيع السيارات إلى مصرف ربوي يستثمر هذه السيارات بالربا، هل على المالك الأصلي للسيارات شيء إذا كان يعلم بأن السيارات ستباع إلى المصرف الربوي؟
إذا باع الإنسان ماله على آخر وصار كان يمكن أن يبيعه على خير أو على شر، فلا على البائع الأول إثم، إلا إذا كان لو لم يجعل هذا الشخص ما خسر للمصرف الربوي كسب ولا خسر له من يشتري منهم، ففي تلك الحال يمنع. وأما في إذا كان إما يشتري من هذا شرا من ذاك فلا شيء عليه هو.
أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من إحدى دول الخليج، تقول: قدمنا إلى المملكة للسياحة ونرغب في أداء العمرة ومعنا خادمة غير مسلمة، وليس لنا أحد هنا في المملكة لنضعها عنده، ويشق علينا جدا أن يبقى بعضنا ويذهب بعضنا لأداء العمرة ثم يعود، فهل يجوز لنا أن ندخل بها إلى مكة وتبقى هي في السكن ثم نؤدي العمرة ونخرج بها مباشرة؟
والله يقول: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عنها، ولا يحل لأحد أن يتعذر أو يتحلل بارتكاب المحرم أو لإعانة من يرتكبه، ادعوها للإسلام، فإذا أسلمت صدقا ادخلوا بها لتحل تجعفل. أما إذا كان على بد فأنتم جئتم بالسياحة لا ترتكبوا مع السياحة وهي مباحة فقط أمرا محرما عند بيت الله جل وعلا، لا يحل لكم ذلك.
أحسن الله عليكم. هذا السائل ألف ميم ميم من إسكان الخرج بالرياض، يقول: هل يجوز تحويل زكاة الفطر إلى نقد ثم يتم تحويل النقد هذا إلى بلد خارج المملكة ثم هناك يتم شراء أطعمة وتوزيعها على المستحقين باعتبار أنها زكاة فطر؟
هل المملكة ليس فيها أحد يحتاج؟ فإن زكاة الفطر الأصل أن توزع في بلد السائل، وإنما يجوز نقلها عندما تقوم الحاجة بحيث لا يكون في بلد الصائم مستاجين، فترسل للمستاجين. وعندما يريد الإنسان أن ينقل صدقة الفطر إلى الخارج يوكل أحدا يشتري ويعطيه النقود ليشتري صدقة الفطر، لكن لا أعتقد أن أحدا لا يجد من يأخذ صدقة فطرة في البلاد.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وردت من خارج المملكة باعثها أحمد عين، بعث بعدد من الأسئلة ولم يتبين لي أي دولة هو، لكنه يذكر جزءا من التعامل الذي تقوم به الدولة عندهم. يقول: وضعت الدولة تمويلا خاصا للاستثمار للشباب العاطل عندنا عن العمل والمتخرج من الجامعات. هذا التمويل مقسم إلى جزئين: الجزء الأول تمويل الاستثمار ب 30% من طرف صندوق تشغيل الشباب وإعادته خلال 5 سنوات بدون فوائد، والجزء الثاني تمويل الاستثمار ب 70% من طرف بنك الدولة وإعادته خلال مدة 5 سنوات بفائدة قدرها 4%. فمن الحكم الشرعي في هذا التمويل؟
بالنسبة لما يكون من تمويل لا ربا فيه لا شك أن هذا من الإحسان، وما يتعلق بما فيه الربا فإن الربا لا خير فيه وهو محرم وشدد الله في أمره. وإن كانت الدولة ودولة تدفع هذا أدفع 30% بدون ربح، أرى لها أن تدفع القرض كله للشباب وتراقبهم حتى لا تذوب الأموال بدون فائدة وتدفع ذلك بدون ربح، ثم إن استغناء الشباب وصلاح أمورهم وتيسر معيشتهم وأن لا يكون عبء على الدولة هذا ربح للدولة وكسب لها وإحسان إلى شعبها، ومن أسباب صدق الموالاة من الشعب للسلطة كلما كانت السلطة حارسة لأمن الشعب ساعية في تنمية موارده معينة له في رسم خطة حياة يستثمرها وتعود عليه بالكسب والعيش الهني، كلما كانت الدولة ساعية إلى تماسك الشعب وتضافره وتضافر جهوده على نصرتها وشد أزرها. والتوفيق بيد الله.
أحسن الله إليكم. يسأل عن ما سماه هو، يقول: ما حكم الاستغفال الذي يحصل للناس وهو والله استغفال حقيقي بما يسمى بالرقم 700؟ هذا هو الميسر الصريح الظاهر، فهناك شركات ونحو ذلك تقوم بالإعلان: أرسل كلمة مثلا أو حرف الألف على الرقم التالي لتفوز ب20,000 ريال، ويأتيهم في اليوم الواحد ما يربو على 10,000 رسالة، ويحصلون من جراء هذه على مئات الألوف، ثم يفوز شخص واحد. وهذه الخدمة وهي خدمة 700 أصبحت الآن لطلب الموسيقى والأغاني والدخول في المسابقات، ويتم عن طريقها خدمات محرمة أخرى وتدعى من خلال شركات الاتصالات في الوطن العربي. نرجو التوجيه يا لهذا الموضوع الذي أصبح فيه استغفال للناس كما يقول.
هذا العمل لو كان يتعلق بالقرآن الكريم وصار الإنسان إنما يبذل هذا البذل على هذا الرقم ورجع أن يفوز له ب20,000 وصار ذلك من الميسر المحرم، فهو من أكل المال بالباطل إن أدركه، ومن تأكيل المال بالباطل لمن دفعه له. هذا أمر محرم، أرى أن على السلطة أن تحول بين الناس وبين السلوك طريقة. كذلك هذه الأرقام الهاتفية ذات السعر الغالي بأمر معين، من يتعاون معها ويجعل الاتصال به عن طريق مثل هذه الهواتف هو من التعاون على الإثم والعدوان، وهو التعاون على الباطل، فالله المستعان.
أحسن الله إليكم. شخص عنده وسواس، عقد أيمانا متعددة ألا يكرر العمل المعين، ثم حنت وتراكمت عليه الأيمان والعهود الكثيرة والله أعلم بعددها، وهو يعاني من الوساوس، كيف يكفر ما مضى؟
صارت يمين واحدة ويتوب إلى الله ويستعين به على التغلب على هذه المشاكل، ويراجع طبيبا متخصصا في علاج مثل هذه الأمراض النفسية، ويكثر من قراءة الأدعية الأذكار من القرآن والسنة، رجاء أن يشفيه الله، والله هو الشافي سبحانه وتعالى.
السلام عليكم. متى تنتهي العدة للطلاق الأول، وهل هذه العدة تنتهي بالدورة للشهر الثالث أم عند بداية الرابعة، وما الأشياء التي لا يجوز فعلها أثناء العدة في الطلاق الرجعي؟
عدة الطلاق أن تحيض المرأة بعد الطلاق 3 حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد خرجت عدتها، والمطلقة طلاق الرجعي لا تخطب ولا يجرى عليها عقد نكاح ما دامت في العدة، ولا يحل أن تخطب وهي في عدتها، لا يحسبها إلا مطلقة، لأنه يجوز له أن يراجعها، فيجوز له أن يتفاهم معها لعل الحالة تصلح ويحدث الله بعد ذلك أمره. فلا تمنع من طيب ولا من غيره إلا ما يتعلق بالزواج وأمره، فهذا لا يحل لها السعي فيه ما دام في العدة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، باعثه أحد الإخوة المستمعين من إحدى الدول الأوروبية، يقول بأن عندهم مصنع في هذه الدولة الأوروبية يقوم بإعادة تصنيع الورق، يتم جمع جميع الأوراق سواء كانت تحتوي على صور محرمة أو غيرها، يقول ونحن نقوم بتسليم الأوراق التي عندنا وبعضها يحتوي على ذكر واسم لله سبحانه وتعالى من أجل أن تدخل ضمن هذا المصنع لإعادة التصنيع. فهل في هذا بأس؟
لا لا أكثر، ما دام أن هذه الأوراق تذهب عنها صفتها السابقة ما كان من خير وما كان من شر وتعود مادة قادرة للتصنيع فلا بأس بذلك ولا شيء فيه إن شاء الله. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة بعثها المستمع أبو عبد الله من الرياض. في سؤاله الأول يقول: هل هناك تعارض بين حسن الظن بالله تعالى وبين قوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وفرح لنا علما عظيما فيه حياة القلوب وسلامتها. ليس هناك تعارض ولا تنافر، بل هناك التوافق التام. الإنسان يؤمن بالله جل وعلا ولا يقنط من فضله. ينبغي الإنسان ما دام في حال صحة وحياة وقوة أن يكون خائفا، وإذا كان في حال مرض والشعور بذنوب الرحيل أن يكون حسن الظن بالله. فقد قرن بالله مثلنا أحدكم الله هو يحسن الظن بالله لكن لا يأمنك الله. إذا رأى الإنسان أنه في حال صحة مستمرة فلا يظن أن هذه نعمة من الله جل وعلا عن رضا، قد تكون استدراجا. إذا يسر الله له أمور الدنيا لا يظن أن هذه كرامة، فقد قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي وكانت النتيجة ما كانت. فلينبغي للإنسان إذا توالت عليه النعم أن يخاف أن تكون استدراجا، وإن توالت عليه مصائب أن يحسن الظن بالله ويظن أن ذلك إنما هو لتكفير ذنوبه، فليحمده على ما يريه جل وعلا، فليكن الإنسان دائما بين خوف ورجاء. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية رغم أن سكتة الإمام قليلة الوقت.
إذا لم يصل الإمام السكتات فليقرأ الإنسان مع الإمام حتى في حال قراءة الإمام الفاتحة، المهم أن يقرأ الفاتحة.
كما يثني يقول كيف أقضي ما فاتني من صلوات سابقة لكسل أو ما شابه ذلك، مع أنني الآن أحافظ على أداء الصلاة انتظام والحمد لله
أكثر من أداء النوافل، وأتم الاستمرار على الصلاة على الخير وأداء الصلوات في أوقاتها، واحرص على أدائها في المساجد. من ترك صلاة متعمدا حتى راح وقتها فإنه في تلك الفترة في حال كفر، في حال حبوط عمل، فقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، وفي غير البخاري من ترك صلاة فقد حبط عمله، لكن حبوطه لا يمنع إذا تاب صادقا أن يقبل الله توبته.
أحسن الله عليكم، هل يجوز للمأموم أن يدعو أو يستعير عند تلاوة الإمام لآيات بها ترغيب أو ترهيب أن يستمع وينصت فقط؟
بل يدعو، إن الصحابي نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه يقول أنه إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، إذا مر بآية رحمة سأل، فكذلك المصلون المأمومون يقولون ذلك.
صلى الله عليه وسلم عن صحة الحديث الذي فيه أن داجمة أكلت آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا، الوارد عن عائشة رضي الله عنها، هل هذا صحيح؟
لا لا صحة لذلك، كان صحيح لا نقل لنا والداجمة هذه أكلت الورقة اللي فيها آية في الناس لا يبقى عند الناس الشيء يحفظونه سواها.
أحسن الله لكم، ما المقصود بقوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فكيف نستدل بهذه الآية في الحياة الدنيا؟
هذا للرد عليه وتعذيبهم، قال لهم إن كنتم صادقين فما عاد الله أن يكونوا صادقين.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من السائلة ميم ميم عين من مكة المكرمة، تقول ما حكم خروج الدم اليسير من بين الأسنان بعد الوضوء، خاصة إذا لم يتيسر لي أن أفرش أسناني أو أشتاك قبل الوضوء لأن لثتي دامية يخرج الدم من حين لآخر، هل ينقض الوضوء إذا تعمدت ذلك نظرا لكوني أتوضأ في الحمام أكرمكم الله وبعد الخروج منه فرش أسناني؟
ينبغي أن تفرج أسنانك في أثناء الوضوء وأنت في الحمام، لأن ما دام تستعملين الفرشة هذه من شأنها تجرح اللثة، وإلا تكتفي بالوضوء بالمضمضة في الوضوء، وإذا صليت وأردت تعيد تفرش الأسنان فهذا لا حرج فيه، ومع هذا فد من يفرد من الأسنان واللثة ليس بالكثير وإنما يغير لون الريق فأعضاء سبه إن شاء الله.
السلام عليكم، تقول إذا دخلت في الصلاة تكثر علي الوساوس وأصبح غافلة فما أقرأ فيها عما أقرأ فيها فأضطر أن أقطع الصلاة وأعيدها من جديد، وأحاول جاهدة أن أجعل فكري لكله في الصلاة، فما حكم فعلي هذا؟
أما المحاولة فأمر مطلوب، وأما أن تقطع صلاة شيء فلا ينبغي، لكن يقرأ أي قراءة تسمعينها حتى في القراءة السرية بحيث توالين قراءة الآيات، قراءة الآيات فالصلاة دعي شكة ورد عليك الهواجس أثناءها، وعود نفسك على العناية باستحضار الفكر في الصلاة حتى بحول الله تطرد عنك تلك الهواجس.
صلى الله عليكم، تسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أن الله عز وجل يكون مع العبد إذا صلى ما دام قلبه حاضرا في الصلاة، فإذا التفت قلبه إلى غيرها انصرف عنه، هل يعني ذلك أنه ينصرف عنه كليا إلى أن تنقضي الصلاة، أم إذا اجتهد في الوساوس ومصارعتها وعاد إليه خشوع التدبر يعود ويلتفت إليه ثانية؟
ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تجنب الوساوس ثم لا يستسلم لها، يعني يظهر لي أن في صاحبة وسوسة من ما ذكرته عن السواك عن الفرشة بعد الوضوء، ينبغي أن تعود نفسك على أن تغلب هذه الخواطر الحوادث، وتستعيذ إلى بالله من الشيطان الرجيم عند البدء في الوضوء وعند الدخول في الصلاة، فقرأينا دعاء الاستفتاح ثم تستعيدين بالله من الشيطان الرجيم وتوالين وتراه وبحول الله يزول عن شهر السنين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة قامت بإرضاعي عندما كانت تزور أمي، وذلك في الوقت الذي غابت فيه أمي لإعداد ضيافة. هذه المرأة لم تستأذن أمي في إرضاعي، ولو فعلت لما أذنت لها، وذلك لأننا لا نعرف أصلها وعائلتها، فهي ليست من بلدنا. أنا لا أزور هذه المرأة مطلقا، وأود أن أعرف ما إذا كانت أمي من الرضاع أم لا، وهل لها علي حقوق؟
إذا كانت أرضعتك أكثر من 5 رضعات ولو كانت في نجس واحد، لأن يحصل إنساك ثدي ثم إرساله ويصل إليك في الأولى من أخصته من ثديها، ثم في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فهي أمك من الرضاع، سواء أذنت لها أمك أو لم تأذن لها، فإن العذر تضر بما يرتضعه الطفل لا بما يحققه من إذن ونفي ذلك. أما هل عليها حق، هل عليك حق لها؟ لا شك أنها أمك من الرضاع، إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر، ولا يجب عليك نفعها شيئا، لكن الوصول إليها أو إيصال الخير لها من الإحسان، ومبادرة الإحسان بالإحسان من شأن أهل الإيمان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لي أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي، حيث إن والدي متوفى وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم، ولكن ظروفي لا تسمح علما بأني متزوج، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل 3 أيام، وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي، فهل أكون قاطعا للرحم علما أني لي حدود 10 أشهر لم أصلهم؟
الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأئتم الصلة بالقدر الذي لا يشق عليك، وقد تيسرت الأمور الآن حتى بالهاتف بمن تيسر له، وإذا تيسر لك وصولهم أو إيصال الخير إليهم فكل ذلك إن شاء الله من البر.
أحسن الله إليكم. نعود إلى أختنا أم ديانة، كنا عرضنا لها في حلقات مضت مجموعة من الأسئلة. في هذه الحلقة تقول: والدي كثير الشتم واللعن والألفاظ البذيئة، وهو سيء الظن، لا يذهب إلى الصلاة في المسجد تكاسلا أحيانا، وأحيانا يصلي في المسجد، وهو متزوج بامرأتين غير والدتي، لكنه لا يعدل، وهو يسيء التعامل مع والدتي وهي تصبر احتسابا للأجر من أجلنا أيضا ومن أجل أبنائها، وزوجاته لا يخافن الله فينا، ينشرن المشاكل والفتن بيننا وبين والدي بالادعاءات الكاذبة، ووالدي يصدقهن، فما حكم هذا وماذا يجب علينا تجاه والدي كي نسلم من عقاب الله وغضبه؟
الواجب على كل إنسان أن يخاف الله في من تحت يده، والواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، وإذا لم يعدل فإن ذلك جور، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا عندما أراد أحد الصحابة أن يستشهده أو يشهده على أمر في عطية أراد أن يمنحها لولده، فقال له النبي: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. ونساء والدك إن أحسن إليك فهذا من فضل الله عليهم، وإن أسأنا فالحساب يوم لا ينفع مال ولا بنين. ومع ذلك أنصح الولد والبنت أن يتسامحوا مع والده ويعذره بقدر ما يستطيع، وإذا سخط عليه أن لا يدعو له عليه، بل يدعو له بالهداية ويسامحه، لأن حق الولد أكبر من حق الولد على والده. والله المستعان.
صلى الله عليكم. تقول: أنا وأختي قاطعنا زوجة والدي الأخيرة بعد أن أثارت مشكلة كبيرة بيننا وبين والدنا، فلا نكلمها ولا نأكل معها وإن كان والدي موجودا معها، مع أننا في نفس المنزل، ولا نريد أن نصالحها لنسلم من شرها، فهل علينا إثم في هذه المقاطعة؟
لا شك أن الصلح خير، ودفع السيئة التي هي أحسن هو منهج أهل الإيمان، وهو الذي أمر الله به في القرآن الكريم الدفع بالتي هي أحسن، والدفع بالتي هي أحسن في الغالب يجعل الخصم محبة، فإذا أنكركن أن تفعلن ذلك فهو أفضل، وإذا لم يتيسر لكن صلح ولا تصالح إلا بهذه القطيعة، فإذا لم يكن إلا ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. تقول شقيقتي مقبلة على الزواج ووالدي يريد أن يأخذ من مهرها ليبني به طابقا فوق منزلنا، وهي لا تريد أن يأخذ من، فما حكم ذلك وماذا تعمل؟
لا شك أن الوالد له وضع معين، لكن لا ينبغي لها أن تشاقه إذا استطاعت أن تمنعه دون إغراب ودون إساءة فلا حرج، وإلا فينبغي لها أن تستسلم وتسأل الله أن يعوضها خيرا مما يكون.
أحسن الله عليكم. إخواني جميعا لا يصلون، منهم من لا يصلي إطلاقا، ومنهم من يصلي أحيانا وأخلاقهم سيئة ويدخنون ولا يستمعون للنصيحة، كيف نتصرف معهم؟
اللهم نسألك العافية. هذا بيت غريب الأمر، أقول ذلك ليعتذر من يستمع، فمن كان في خير فليحمد الله، ومن كان في غير هذا فليتب إلى الله. وأنصحك أنت أيتها السائلة ومن يكون على شاكلتك في هذا البيت أن يكون كل واحد منكما أو منكم سبب هداية وصلاح، إن البيت إذا كان بيتا صالحا صلح في الغالب من فيه، فقد قال مصطفى صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ولد على فطرة فأبواه يهودانه أو يلفترانه ومجسانه. فإذا كان الواحد منكم أو الواحدة منكم ربة بيتا تعتني بذريتها وتعودهم على طاعة الله ومحبة دينه وتحسن إلى الناس بقدر ما تستطيع بما لا يغضبها الشر، وليتقي الإنسان الشر بما يستطيع من الخير إذا أمكن، فإن الدفع الشر بالخير هو المطلوب من المسلم أن يعتني به. فأسأل الله أن يصلح حالكم وحال كل بيت. اللهم صل
وسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا باعثها نون جيم عين، يقول رجل عنده بعض السيارات يريد أن يبيعها إلى رجل آخر، وهذا المشتري يريد أن يبيع السيارات إلى مصرف ربوي يستثمر هذه السيارات بالربا، هل على المالك الأصلي للسيارات شيء إذا كان يعلم بأن السيارات ستباع إلى المصرف الربوي؟
إذا باع الإنسان ماله على آخر وصار كان يمكن أن يبيعه على خير أو على شر، فلا على البائع الأول إثم، إلا إذا كان لو لم يجعل هذا الشخص ما خسر للمصرف الربوي كسب ولا خسر له من يشتري منهم، ففي تلك الحال يمنع. وأما في إذا كان إما يشتري من هذا شرا من ذاك فلا شيء عليه هو.
أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من إحدى دول الخليج، تقول قدمنا إلى المملكة للسياحة ونرغب في أداء العمرة ومعنا خادمة غير مسلمة، وليس لنا أحد هنا في المملكة لنضعها عنده، ويشق علينا جدا أن يبقى بعضنا ويذهب بعضنا لأداء العمرة ثم يعود، فهل يجوز لنا أن ندخل بها إلى مكة وتبقى هي في السكن ثم نؤدي العمرة ونخرج بها مباشرة؟
والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامها، ولا يحل لأحد أن يتعذر أو يتحلل بارتكاب المحرم أو لإعانة من يرتكبه، ادعوها للإسلام، فإذا أسلمت صدقا ادخلوا بها لتحل إذا أسلمت. أما إذا كان على بد فأنتم جئتم بالسياحة لا ترتكبوا مع السياحة وهي مباحة فقط أمرا محرما عند بيت الله جل وعلا، لا يحل لكم ذلك.
أحسن الله عليكم. هذا السائل ألف ميم ميم من إسكان الخرج بالرياض، يقول هل يجوز تحويل زكاة الفطر إلى نقد ثم يتم تحويل النقد هذا إلى بلد خارج المملكة ثم هناك يتم شراء أطعمة وتوزيعها على المستحقين باعتبار أنها زكاة فطر؟
هل المملكة ليس فيها أحد يحتاج؟ فإن زكاة الفطر الأصل أن توزع في بلد السائل، وإنما يجوز نقلها عندما تقوم الحاجة، بحيث لا يكون في بلد السائل مستاجين فترسل للمستاجين. وعندما يريد الإنسان أن ينقل صدقة الفطر إلى الخارج يوكل أحدا يشتري، يعطيه النقود ليشتري صدقة الفطر. لكن لا أعتقد أن أحدا لا يجد من يأخذ صدقة الفطر في البلاد.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وردت من خارج المملكة، باعثها أحمد عين، بعث بعدد من الأسئلة ولم يتبين لي أي دولة هو، لكنه يذكر جزءا من التعامل الذي تقوم به الدولة عندهم. يقول: وضعت الدولة تمويلا خاصا للاستثمار للشباب العاطل عندنا عن العمل والمتخرج من الجامعات. هذا التمويل مقسم إلى جزئين: الجزء الأول تمويل الاستثمار ب 30% من طرف صندوق تشغيل الشباب وإعادته خلال 5 سنوات بدون فوائد، والجزء الثاني تمويل الاستثمار ب 70% من طرف بنك الدولة وإعادته خلال مدة 5 سنوات بفائدة قدرها 4%. فمن الحكم الشرعي في هذا التمويل؟
بالنسبة لما يكون من تمويل لا ربا فيه، لا شك أن هذا من الإحسان، وما يتعلق بما فيه الربا فإن الربا لا خير فيه، وهو مقرم وشدد الله في أمره. وإن كانت الدولة ودولة تدفع هذا، تدفع 30% بدون ربح، أرى لها أن تدفع القرض كله للشباب وتراقبهم حتى لا تذوب الأموال بدون فائدة، وتدفع ذلك بدون ربح، ثم إن استغناء الشباب وصلاح أمورهم وتيسر معيشتهم وأن لا يكون عبء على الدولة، هذا ربح للدولة وكسب لها وإحسان إلى شعبها، ومن أسباب صدق الموالاة من الشعب للسلطة. كلما كانت السلطة حارسة لأمن الشعب، ساعية في تنمية موارده، معينة له في رسم خطة حياة يستثمرها وتعود عليه بالكسب والعيش الهني، كلما كانت الدولة ساعية إلى تماسك الشعب وتضافره وتضافر جهوده على نصرتها وشد أزمها. والتوفيق بيد الله.
أحسن الله إليكم. يسأل عن ما سماه هو، يقول: ما حكم الاستغفال الذي يحصل للناس وهو والله استغفال حقيقي بما يسمى بالرقم 700؟ هذا هو الميسر الصريح الظاهر، فهناك شركات ونحو ذلك تقوم بالإعلان: أرسل كلمة مثلا أو حرف الألف على الرقم التالي لتفوز ب20,000 ريال، ويأتيهم في اليوم الواحد ما يربو على 10,000 رسالة، ويحصلون من جراء هذه على مئات الألوف، ثم يفوز شخص واحد. وهذه الخدمة وهي خدمة 700 أصبحت الآن لطلب الموسيقى والأغاني والدخول في المسابقات، ويتم عن طريقها خدمات محرمة أخرى، وتدعى من خلال شركات الاتصالات في الوطن العربي. نرجو التوجيه يا لهذا الموضوع الذي أصبح فيه استغفال للناس كما يقول.
هذا العمل لو كان يتعلق بالقرآن الكريم وصار الإنسان إنما يبذل هذا البذل على هذا الرقم ورجع أن يفوز له ب20,000 وصار ذلك من الميسر المحرم، فهو من أكل المال بالباطل إن أدركه، ومن تأكيل المال بالباطل لمن دفعه له. هذا أمر محرم، أرى أن على السلطة أن تحول بين الناس وبين سلوك طريقة. كذلك هذه الأرقام الهاتفية ذات السعر الغالي بأمر معين، من يتعاون معها ويجعل الاتصال به عن طريق مثل هذه الهواتف هو من التعاون على الإثم والعدوان، وهو التعاون على الباطل، فالله المستعان.
أحسن الله إليكم، شخص عنده وسواس، عقد أيمانا متعددة لا يكرر العمل المعين ثم حنث وتراكمت عليه الأيمان والعهود الكثيرة والله أعلم بعددها، وهو يعاني من الوساوس، كيف يكفر ما مضى؟
صارت يمين واحدة ويتوب إلى الله ويستعين به على التغلب على هذه المشاكل، ويراجع طبيبا متخصصا في علاج مثل هذه الأمراض النفسية، ويكثر من قراءة الأدعية والأذكار من القرآن والسنة رجاء أن يشفيه الله، والله هو الشافي سبحانه وتعالى.
السلام عليكم، متى تنتهي العدة للطلاق الأول، وهل هذه العدة تنتهي بالدورة للشهر الثالث أم عند بداية الرابعة، وما الأشياء التي لا يجوز فعلها أثناء العدة في الطلاق الرجعي؟
عدة الطلاق أن تحيض المرأة بعد الطلاق ثلاث حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد خرجت عدتها، والمطلقة طلاق الرجعي لا تخطب ولا يجرى عليها عقد نكاح ما دامت في العدة، ولا يحل أن تخطب وهي في عدتها، لا يحسبها إلا مطلقها لأنه يجوز له أن يراجعها، فيجوز له أن يتفاهم معها لعل الحالة تصلح ويحدث الله بعد ذلك أمره. فلا تمنع من طيب ولا من غيره إلا ما يتعلق بالزواج وأمره، فهذا لا يحل لها السعي فيه ما دام في العدة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم، آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد الإخوة المستمعين من إحدى الدول الأوروبية، يقول بأن عندهم مصنع في هذه الدولة الأوروبية يقوم بإعادة تصنيع الورق، يتم جمع جميع الأوراق سواء كانت تحتوي على صور محرمة أو غيرها، يقول ونحن نقوم بتسليم الأوراق التي عندنا وبعضها يحتوي على ذكر واسم لله سبحانه وتعالى من أجل أن تدخل ضمن هذا المصنع لإعادة التصنيع، فهل في هذا بأس؟
لا لا أعتقد، ما دام أن هذه الأوراق كتبوا عنها صفتها السابقة ما كان من خير وما كان من شر وتعود مادة قادرة للتصنيع فلا بأس بذلك ولا شيء فيه إن شاء الله، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج، المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي.